بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد تبقى من سورة الفلق أن نعلق أو نوضح أكثر عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر حاسد إذا حسد. فنجعل كلامنا في هذا الدرس عن الحسد، والحسد صنفت فيه الكتب والرسائل والكلام فيه طويل جدا، لكن يعنيني توضيح لا بد منه، مع أن قد ذكرنا قبل ذلك مختصرا عن ذكر هذه الآية ومناسبة وجودها في سورة الفلق وما هو الحسد المستعاذ منه، لكن نوضح إن شاء الله. نقول: الله تعالى خلق الإنسان كما قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمن ضمن هذا الابتلاء أن الحسد مركوز في طبائع البشر، فهي قوة يجدها الإنسان من نفسه، أنه ينظر إلى غيره فلا يحب أن يفوقه أحد في خصال الخير، وهذه لا بد منها في حياة الناس لكي يتحرك الناس ويكون بينهم تنافس فيها على دنيا أو على دين، فهذه القوة موجودة. أما المشكلة أن هذه القوة يتجه بها صاحبها إلى الشر، وآخر يتجه بها إلى الخير ويتحكم فيها، فلا يكون بها ظالما معتديا، ولا يكون بها باغيا، ولا يكون بها مبغضا للمسلم كما سنرى، وهذا هو الذي نركز عليه إن شاء الله. يبقى بتبدأ هذه القوة عند الإنسان كما يقال: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد. وهنا في هذا المعنى نجد حديثا وهو أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والظن والحسد، الطيرة والظن والحسد. قيل: فمن مخرج منها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. فيعني الحسد ده موجود، لكن المشكلة يعني هو في نفس الحديث فلا تبغي، يعني ما تبغيش، يعني عمه في صدرك كما يقول الحسن، ولا تبديه ولا ترتب عليه شيئا، لا اعتداء بالقول ولا اعتداء بالفعل ولا تصميم بالنفس. هو أصلا الحسد ده إيه؟ هو البغض والكراهة لما يراه الحاسد من حسن حال المحسود. وكما ذكرنا عند التعليق على السورة أن الحسد أصلا اللي هو فيه الوصف السيء بقى اللي هيترتب عليه بعد كده حاسد مذموم، أصله ضيق النفس وشحها، عن تمرير النعمة على الرجل. مش قادر يمرر النعمة، لا بد انه يعمل ايه، يبقى في حالة كراهة، حالة بغض، ويبتدي بقى يرتب عليها امورا في القلب، وممكن يتطور الى اللسان وايضا الى الجوارح. القوة دي بتبقى موجودة في القلب، الحاسد بقى عليه يعمل ايه، والمحسود يعمل ايه. والقوة دي بتشتغل ازاي عشان يحصل منها، يحصل منها انواع الحسد كلها. بداية بهذه القوة المركوزة فين؟ في الإنسان، عشان تستعمل في حياة الإنسان والإنسان يتعاملها في الشر. أول شيء، واحد يشعر بهذه القوة أنه نظر إلى نعمة الله على الغير، فهو طبعا يريد أن يحصل على مثل هذه النعمة. وبعدين بقى ممكن أو يبتدي إيه يكره هذه النعمة عند غيره، والنعمة لا تزول وغيره منعم عليه، يبقى تحولت الكراهة من كراهة هذا المحصول للنعمة على المحصول إلى كراهة المحصول نفسه، لأن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، وبكره النعمة على فلان وفلان نعمة دائمة عليه، وبكره هذه النعمة يظل يكرهها حتى يكره مين؟ المنعم عليه. طب ذنبه ايه؟ هو الحسد كده. طب هل يتمنى زوالها؟ ممكن او يتصور ويتمنى زوالها. وفي واحد يكرهها ولا يتمنى زوالها، وفي واحد يتمنى زوالها لتنتقل اليه. واحد اللي هو اخبث ما يكون من الحسد انه يتمنى زوالها وبس، يعني لا يحب ولا يفكر ان تنتقل اليه، هو عايز النعمه تزول من عند هذا الشخص والعياذ بالله. واحد تاني يرى فلانا انعم الله عليه نعمه، فهو يحب ان لا يفوقه في الخير، فيحب ان يكون مثله وان يعطيه الله مثله بدون ان يتمنى زوال النعمه من ايه، من هذا الغير. ده اللي يسمى الغبطه، يعني بتسمى الغبطة، وهو يعني بتسمى حسد مجازا كما جاء في الحديث وكما سنرى. من باب المجاز، باب الاستعارة، لا حسد إلا في اثنتين كما سنرى المعاني دي. يبقى لما نقول تعريف الحسد عند شيخ الإسلام هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، ده فيما أراه الله أعلم أضبط تعريف للحسد. إنما تمني الزوال ده بيجي بعدين، إن القوة في القلب دي ترسخ وتكبر، وتبتدي بقى إيه، هو مصر ومصمم على متابعتها والاسترواح إلى نتائجها، غير التاني اللي بيصبر ويتقي لما يجد الحسد من نفسه وابتدت القوة دي عايزة تكبر جواه ويشعر بها، يعمل إيه؟ يبتدي يقول لا، ده أول شيء لابد أن أكره هذه الحال من نفسي، أنا أبغض نعمة الله على فلان. طب فين الإيمان بالقدر؟ وفين الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى؟ يبقى لازم ينبه نفسه كده عشان يجاهد، عشان يخلص من الحالة السيئة دي، لأنها هتترتب إلى إيه؟ ممكن تكبر معاه، هوب بقت بغض لمين؟ للمحسود نفسه، هوب بقت تمني زوال النعمة من المحسود، وتمني زوال النعمة لا تزول، قد لا تزول، يبقى يصاب بإيه؟ بحالة ألم وعذاب نتيجة لعدم زوال النعمة، وده مرض في القلب. طالما ألم وتعذيب في النفس في القلب ده مرض، عشان كده الحسد من أمراض القلوب. وابن تيمية شيخ الإسلام ذكره بالتفصيل في رسالته العظيمة في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى أمراض القلوب وشفاؤها. المرض بيجي منين؟ انه ألم جوه، الألم ده بيجي منين؟ وألم وتعذب بيجي منين؟ لأنه بيكره النعمة على المحسوب والنعمة لا تزول، فلو زالت وباشر هو هذا الزوال، يبتدي إيه؟ الألم والعذاب يزول، لكن المرض موجود لسه، الحسد موجود، القوة اللي جواه كالحسد لسه موجودة. يبقى ده كأن واحد عازم ومصمم ومصر على المعصية، فده عنده إيه؟ عنده المرض موجود، مجرد طب ما النعمة عادت تاني على المحسود، بيرجع التألم والعذاب تاني. أو جاءت لنظير المحسود وهو بيشوف شايفها يبقى يرجع تاني للعذاب والتألم وكل ده من أمراض القلب. ندخل ليه في المراحل دي كلها؟ ده الكلام ده بيتضاد مع مقتضيات الإيمان. يعني مقتضى الحسد ده إذا كناش هننتبه وناخذ القوة دي ونعالجها في الأول ونشغلها صح وما نتجهش بيها إلى الخطأ، يبقى الكلام ده مش ممكن أبدا هيكتمل الإيمان عندنا، ولا يمكن أن نأتي بالإيمان الحق اللي هو بالإيمان الواجب بكمال الإيمان الواجب. طالما في حسد استحالة، لأن الإيمان بيحتضي إيه؟ الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. والحسب يقتضي إيه؟ أنك تبغض نعمة الله على أخيك، ويتطور إلى أنك تبغض إيه؟ أخاك نفسه والعياذ بالله، وتتمنى زوال النعمة. كل ذي يترتب ويزيد، وبعدين تبغي عليه باللسان وتبغي عليه بالجوارح وبالفعل واليد. في أمثلة كثيرة جدا من هذا. يعني في مثلا واحد أنت بتبغض أو بتبغض نعمة الله عليه، هو ابتدى واحد يذمه أمامك، تلاقي نفسك ساكت، أنت بتسكت فين؟ أنت كده موافق على الذم، أن أنت فرطت في حق هذا المحسود، وأنت فاهم أنت ما عملتش حاجة، فاهم أنت لم تعتذر باللسان، لا أنت سمعت ذمه ثم سكت. اللي بالك. طب واحد ما عليك تعمل ايه؟ ما الواجب تجاه اخيك؟ ان لا توافق على هذا الذنب وان تذكر محامده وفضائله عشان تقاوم الذنب ده، هذا حقه، فلا تفرط فيه والا سيفرط في حقك ايضا، ولن تنصف في مواضع تحب فيها ان تنصف. طب واحد يمدح محسودك، انت بتحسده، انت بتحسد واحده، طب تعمل ايه بقى؟ لو سكتت يبقى كانك معترض، المفروض انك توافق وتؤيد وتذكر الادله. ليه؟ لتتجنب التفريط في حق المحسود. المؤمن كده، لان مقتضى الايمان ايه؟ التآخي والموده، وان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. وصار من ذلك من هذه النصوص يعني، ويكاد جميع المسلمين يعرفون هذه النصوص والحمد لله، لكن يجي الحسد يضيعها، يضيع مقتضاها ويضيع مقتضاها في القلب. شوف مسألة متضادة، الحسد يخليك ايه؟ تبغض اخاك، تبغض نعمة الله، لا ترضى بقدر الله ان انعم الله على فلان، واخد بالك؟ والايمان بيأمرك بعكس هذا. يبقى المسألة ايه؟ خطر جدا جدا ان احنا نتكلم ونقول الحسد ده ونهمله، وعمال يستفحل عندنا، امره بيستفحل واحنا بنهمله. شوف في حديث مثلا ابي هريره عند النسائي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد. يعني لا يجتمعان في قلب العبد ايمان وحسد. طبعا يعني ايه؟ يعني اللي بيحسد يكفر؟ لا، لكن لا يجتمعان ايمان واجب وحسب. الإيمان الواجب يجتمع منين؟ لما أنت حق المؤمن ما أديتوش، يبقى كيف تأتي بكمال الإيمان الواجب؟ يبقى لا يمكن يجتمع كمال الإيمان الواجب وفي حسب. الحسب شفت أنت مقتضاه إيه؟ والإيمان مقتضاه إيه؟ يبقى المسألة إيه؟ في خطورة هنا. أنت ممكن ما تعتديش على المحسود ولا تظلمه. يعني ممكن واحد يبقى عنده دين يخرب الحسد وبيكره نعمة الله على فلان، لكن يعميها في صدره. برضو الحسد في الصدر ده برضو شيء خطير، لكن هو مش هيتكلم ولا هيعتدي، لا بقول ولا بفعل. طب ما هو هيذكر امامك بالشر، يبقى لازم تعمل اللي قلنا لك عليه. طب هيذكر امامك بالخير، يبقى لازم تعمل اللي قلنا لك عليه حتى لو تفرط في حقه. انما انت لو اتكلمت وذممته ده اعتداء، مش كده؟ لو سكت عند المدح برضه ده ممكن اعتداء، لان يعني كده معناه انك مش موافق. لو سكت عند الذنب موافق على الذنب، ده اعتداء برضه عليه. المساله دقيقه جدا، وينبغي على كل منا ان يكون حريصا جدا في الأمر. يبدأ إزاي الحرص ده؟ عشان نحذر من حسدنا أننا أحسد. فعشان تحذر اللي بيحسدك مسألة سهلة وهو ده اللي موجود في الصورة ومش أنا حاسين إلا حسد. لكن عشان أنا نفسي أحذر إن أنا أحسد غيري، أول حاجة أكره أن يطلع الله عز وجل على قلبي ويرى أني أكره نعمته هو على فلان. المفروض أن أمتنع عن ذلك إجلالا لله وحياء منه، أن يرى ذلك في قلبي. وبعدين بعد كده أجاهد نفسي على إزالة هذه القوة، وأظل أجاهد نفسي وأدعو لهذا المحسود وأكرر الدعاء وأذكر فضائله وأنشرها وأحسن إليه بهذا الهدف لكي أزيل القوة اللي موجودة عندي في قوة الحسد دي، لأنها هتبقى تتجذر وتتجذر وتكبر وتكبر وتثمر ثمارا خبيثة تهدم كمال الإيمان الواجب عندي والعياذ بالله. يبقى لازم أنا أتقي وأصبر الملائكة نعمة، أحاول إن أنا باستمرار أقاومها أتخلص منها، لا أصل أبدا إلى الاعتداء باللسان أو باليد أو بالجوارح، ولا أصل أبدا في النفس إلى تمني زوال هذه النعمة، لأن الله يعلم إيه ما بداخلي. كل ده أمور ينبغي إن أنا أحرص عليها حتى لا أقع في هذا الحسد المذموم والعياذ بالله، لأنه في منتهى الخطورة، والناس يعني في غفلة شديدة جدا من هذا الأمر. يعني طب نعمل إيه؟ مجرد اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يرى قلبك وأنت بتكره، أنت فوق ترضى لقدر الله عز وجل، تكره نعمة الله على أخيك، دي طريقة تخليك إيه؟ تبقى استغفر الله العظيم. مع كثرة الدعاء والاستعاذة بالله وذكر فضائل المحسود والإحسان إلى المحسود، هتوصل القوة دي بإذن الله تتلاشى 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 لغاية لما تلاقي القوة دي بقى بدل منها محبة لهذا المحسود ومحبة لأن تزداد نعمة الله على هذا المحسود، ودي بقى من أعلى درجات الإيمان. هو ده الأمر العظيم اللي وصل بيه مسألة الحاسد مش المحسود، مسألة دي الحاسد والعياذ بالله. كذلك يعني عشان برضو أخليك تحرص ألا تتمادى مع الحسد ومع هذه القوة الموجودة جواك، خذ هذا الحديث من حديث معاذ عند الطبراني في الكبير وغيره: ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. كلام ده مهم جدا. طبعا الحسد حيمنعك من كده، وبالتالي هتخذل وتبقى عايز نصر، تقول له يا رب والله يخذلك مش هستجيب لك. ليه؟ لأن أنت في موقف زيه لم تقم بحق أخيك لأنك تحسده وتبغض نعمة الله عليه، يبقى حيرجع الأمر إليك أنت. يبقى تخلصك يا أخانا من الحسد ده خير كبير جدا جدا لك بإذن الله عز وجل. شوف الحديث إن عمر بن بشير، وده حديث في الصحيحين: مثل المؤمن في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. طب ده يحصل ازاي؟ هتوصل ازاي للمعاني دي؟ طب تيجي ازاي بقى؟ ده كله انما ياتي من سلام، من كمال سلامه الصدر من الحسد والغل والغش، او والا عمر المعاني دي ما هتحصل. ما هبقى مثلا ايه؟ المؤمنه في توادم وتعاطف، عمر ما تلتزم بهذا المعنى، وهيبقى ايمانك ناقص. يبقى الحسد ده خطر جدا جدا عليه، خطر جدا جدا على الايه؟ على المؤمن. ايضا في كلامه عليه الصلاة والسلام، وده من حديث وده حديث في الصحيح: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق يعني الدواهي العظيمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وده من حديث أنس وهو أيضا في الصحيحين. ولفظ الحديث ده، لفظ هذا الحديث عند أحمد ولفظه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، بمعنى لا يؤمن، مش لا يؤمن يعني يكفر، لا، يعني لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. الله. طب والكلام ده بقى احنا هنحصله ازاي؟ هنحصله ازاي لما احنا يعني بنحسد ومشغولين بالحسد، وتيك شعور بانك تبغض نعمة الله على فلان هذا، سواء نعمة في الدين او في الدنيا؟ طب كيف تقوم بحقه؟ هتفرط في الحق وهتعتدي عليه. والحسد يدفع الى حاجتين: الى البغضاء زي كما قلت، لانك بتبغض النعمه والنعمه لسه ما زالتش، بقى تبغض المنعم عليه. ويدفع الى الايه زي ما قلنا برضو؟ الى البغي. ايه البغي بقى؟ اللي هو باللسان وبالجوارح. واخد بالك؟ يبقى نصيحتي لنفسي وللناس ان نجتهد وان نبذل الجهد في ان نتخلص من هذه الفتنة الشديدة اللي هي وجود الحسد بداخلي، وده كثير جدا. شوف انت ترى الناس وترى هذا قد نجح ابنه وابنك لم ينجح، ترى هذا الشيخ قد طبقت سمعته وصيته الافاق، وانت خام الذكر تراه قد رزق بكذا وانت لا. يبقى الوسائل والاسباب كثيرة جدا في الحسد، هتقع فيها فتسلب نعم كثير من الله بخلاف العقوبة، لأنك هتفرط. مش بس أنت مبتدي، طيب أنت عندك دين مش هتبتدي عليه لا بقول ولا بفعل، لكن هتفرط في حق. يذكر الشيخ الفلاني يبص لك عمال إيه ساكت، طالما أنه يذم يمدح ساكت، مش عايز، كأنك عايز تقول لا. والكلام ده إيه؟ كل ده نتيجة الحسد الموجود جوه، وده خطر جدا جدا. فعلى المسلم ألا يطيع هذه القوة ولا يأتمر لها، بل يعصيها طاعة لله وخوفا كما قال ابن القيم، وحياء منه وإجلالا له أن يرى قلبه ويكره نعمته على عباده، فيرى ذلك مخالفة لله عز وجل، وبغضا لما يحبه الله وحبا لما يبغضه الله. ما هيعمل ايه؟ هيجاهد نفسه حتى يصل الى ايه؟ ما قلنا ده الكلام اللي انا عايز اوصله بالنسبة للحاسد. بالنسبة للحاسد، أما بالنسبة للمحسود ده بقى طبعا صورة الفرق، ومش هذا الحاسدين إيه ده حسد، وهنشوف إيه اللي يدفع شر الإيه، يدفع شر الحسد على المحسود. لكن أنا اهتميت الأول بالحاسد يعمل إيه، لأن ده خطر عليه هو، مفيش حد فينا اللي عنده الفتنة دي. يتخلص منها إزاي؟ هيتخلص منها ازاي؟ هيكرهها، هيجاهد نفسه، يبقى عارف ده لا يصح ابدا، وده هيهدم. اذا كان عنده كمال الايمان الواجب هينهدم وينتقد وكمال الايمان الواجب، وهيبتدي ايه؟ يدخل في العدوان على الاخرين، ويدخل في التفريط في حقوقهم، كل اللي قلناه، لان الكلام ده ليس من امر العلم. انما صالح يقسم يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث صحيح مسلم وفي غيره. طيب نأخذ بقى هذا الحديث أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه. هل أنا بحصده وشده بعضه بعضه؟ هل أنا هو كالبنيان؟ ده أنا أريد أن أهدر بنيانه، ده أنا غضبان وما في كراهة أن عنده بنيان وعنده نعمة، يبقى إزاي؟ يبقى فين بقى الكلام ده؟ من قول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد عضوه. من أجل ذلك تجد الأحاديث في النهي عن الحسد يعني لا تحتاج إلى إيه؟ لا تحتاج إلا إلى قراءة فقط، لا تحتاج إلا إلى تعليق. في هذا الحديث، وده من حديث الزبير رضي الله عنه، حديث رقم 3360 من صحيح الجامع، عشان تخريب يعني. يقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي إيه؟ الحالقة. الحسد والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفسي بيده لا تدخل جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. طبعا أفشوا السلام بينكم دي عايزة وقفة، دي عايزة وقفة. ليه؟ يعني إحنا لو أفشينا السلام فيما بيننا تحاببنا، أو والله العظيم هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما احنا طول النهار بقى سلام عليكم سلام عليكم، والسلام ليل مع نهار، والبغضاء زي ما هي، والسلام عليكم، يقول لك يا اخي روح ربنا ياخدك، هو لسه يقول السلام عليكم. الله، ده السلام عليكم ده لابد من القول التام عشان ترتب عليها المقتضى والنتيجة اللي هو الحب الحافش بيننا. لو أفشينا السلام لازم تعرف ان السلام ده، السلام ده تدعو له أن يسلم من كل الشرور. والسلام يعني كده. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول السلام عليكم، ويقف ببابه، وسعد بن عبادة لا يرد، لكن يرد سرا بصوت خفيض، فيقول السلام ورحمة الله وبركاته بصوت خفيض حتى لا يسمع رسول الله السلام، فيكرر السلام وإذن ثلاث مرات، ويأتي بالثالثة فيقوم ولده: ألا تأذن رسول الله يا أبنتا؟ يقول: يا بني دعه يكثر علينا من السلام. لأن السلام هنا المراد به القول التام. الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو لي أن أنا أسلم من جميع الشرور، ده خير عظيم جدا. فأنا لو سلمت عليك بمعنى السلام مش هحصلك أبدا، وبالتالي هيحصل حب بينه، مش بغض بقى زي ما الحسد يؤدي إلى البغض، يؤدي إلى الإيه؟ إلى البغي، يؤدي إلى التفوت في الحقوق وإلى العدوان وإلى. طب يبقى السلام ده مهم جدا، السلام بمعناه. قول السلام عليكم، هذا تبرك باسمه تعالى السلام، أن يسلمك الله من جميع الشرور، وتعني ما تقول. أدي أفشوا السلام، دعاء مستمر للسلام، لكن هو فين ده؟ نعمله، نتوب الله عز وجل. نحن نيأس من رحمة الله؟ لا نيأس، بس يبقى في المعاني. ده حديث ايه؟ اللي هو دب اليكم ده وأمم قبلكم الحسد والبغضاء. شوف هيجي عليكم في الاخر ايه؟ اذا فعلتم وتحاببتم ايه هو؟ افشوا السلام بينكم. حديث في ابي هريره في صحيح مسلم: لا تحسدوا ولا تنجشوا. تنجشوا يعني ايه؟ الدخول في السلعه ورفع سعرها لمن لا يريد شرائها، يعني واحد لا يريد شراء السلعه اصلا، لكن هيخش يحط سعر عشان يرفع الايه السعر، يكون متفق مع مين؟ مع صاحب السلعه، او يكون عايز يأذي المشتري، خدمه البائع او اضرار واذى بالمشتري، ده هو ده التناجش. فلا تحاسدوا ولا تنجشوا، شوف، ولا تباغضوا، لان لو في تحاسد خلاص يحصل التباغض. ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا. اخوانا بقى ايه؟ كما الحديث اللي قلناه من شويه، المؤمن تجاه اخيه المؤمن بيعمل ايه؟ يحب له حبه لنفسه. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. طب هو الحسد ده ظلم، وظلم شيق جدا كما هيؤدي الى العدوان الى التفوت في الحقوق. ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ان التقوى ها هنا، وشير النبي صلى الله عليه وسلم الى التقوى ها هنا ثلاث مرات: لحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى الحسد خطير، وأظن أي واحد يسمع الكلام ده ويراجع نفسه حاليا أن الحسد هو المضيع، وهو اللي قدامه حجر عثرة عن أن يصل إلى كمال الإيمان الواجب. وأنا عارفين صاحب الإيمان الواجب الكامل اللي وفعل جميع الواجبات الظاهرة والباطنة وانتهى عن جميع المحرمات الظاهرة والباطنة، هذا له الوعد دون الوعيد. إن حققه فله الوعد دون الوعيد، الوعد بالجنة دون الوعيد بالعذاب، لأنه فعل جميع الواجبات الظاهرة والباطنة وامتنع عن جميع المحرمات الظاهرة والباطنة. يبقى ده أثر الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. إنما لو دخل في الحسد يبقى ضاع كمال الإيمان الواجب وانتقض عليه. المسألة خطر إزاي؟ يعني هنا بتكلم هنا عن الحاسب أنا وأنت، وكل واحد بيحصل في نفسه دي أمور، أول ما تحصل فليعلم أن الله إيه يرى ما في القلوب، هو الذي يخلق، ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق مخلوقه، فهو عليم بذات الصدور، فمن ذات الصدور أنك تكره نعمة الله على فلان، قاوم، واحد لا يستطيع مهما قاوم برضه لاقي نفسه لأن القوة دي جديدة عنده، طيب يتقي الله ويصبر، يتقي الله ويصبر، لغاية لما إيه؟ لغاية لما ربنا يخلصه منها، بس لا يرتب عليها شرا، فهذا قد لا يأثم، لا يرتب عليها إيه؟ شر. لما شرحنا ومن شاب حاسد إذا حسد في السورة الشرح الموجز في السورة كان تركيزي على الحسد اللي هو النفس الخبيثة، النفس اللي بتكره هذه النعمة على الغير، فيها ضيق وفيها شح، هذه النفس لما بتتوجه إلى المحسود سواء هو قدامك أو من وراك في حضوره أو في غيبته، مجرد تتوجه النفس له يحصل الشر المستطير والعياذ بالله، هو ده الحسد. واحد يقول لي انا واحد يبص لواحد، ما احنا قلنا العين، اتكلمنا عن العين خلاص، وقلنا الاحاديث وقلنا الرقى واتكلمنا عن العين وضرر العين، العين ده لابد يكون فيه مقابله، تبقى العين ترى، بس مجردها لا تفعل شيء، الانسان يبقى عائن وينظر الى اشياء كثيره لا تعجبه، يبقى شوف العين تكون مع الاعجاب، والاعجاب ده يكون في النفس، يبقى نفس خبيثة وأرواح شريرة والعين موجودة بترى يحصل الشر. لا، في الحسد ممكن يكون لا يرى بعيد عن المحسود لكنه يعلم أخباره فلا يطيق، يبقى ده الشر اللي هو إيه من شر الحاسد إلى حسد. لكن عشان كده اتكلمت هنا ووضحت إن الحسد ده هيترتب عليه يدفع إلى إيه؟ إلى البغي بقى والعدوان والظلم وإلى التفريط في الحقوق، واخد بالك؟ مش حياته بس عند مجرد تمني الزوال والبغض الموجود في القلب، ده هيرتب الى بغي، ها؟ واعتداء باللسان واعتداء بالايه؟ بالجوارح. يبقى طبعا نسال الله عز وجل ان يبرئنا من هذا الداء لانه خطير جدا جدا جدا. ايضا في حديث ابي هريره في البخاري برقم 6066 إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تبغضوا، حتى هذا البغض رأيت بعض إيه؟ بعد إيه؟ بعد التحاسد، ولا تبغضوا ولا تدبروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إيه؟ إخوانا. الروايات اللي عن مالك فيها ولا تنافسوا، طب أما ضيوا في ذلك فلا تنافس المتنافسون، الكلام ده سيأتي إن شاء الله. يبقى فيما يتعلق بالحاسد ذكرنا ايه اللي ينبغي عليه عشان يعالج نفسه ويلحق نفسه، لانه اي عدوان على المحسود هتبص تلاقي الجزاء من جنس العمل، واديك شفت حديث معاذ، واخد بالك؟ ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موطن الحديث، يبقى الجزاء من جنس العمل، انت قتلته، انك بتحسده وتكرهه، تكره نعمة الله عليه، وانت مبسوط كده كأن قلبك بيشفى من ايه؟ بيشفى من الامراض، من الالم والعذاب اللي هو فيه، لان الراجل ده كويس وعنده نعمة، فلما تشوف اي حاجة ضرب فيه تبقى مبسوط، والعياذ بالله، هتسكت؟ هو ابن ذنب ينتقص فيه من عرضه وانتهك من حرمته؟ طب ما انت هيحصل لك في نفس الموقف لا تنصف وتظلم ويعتدى عليك، وتقول يا رب انا كنت عملت ايه؟ انت كنت عملت ايه؟ انت تحسد فلانا فحصل له كده قدامك واسكت. ما انت خذلته لم تنصره، خلي بالك المسائل دي خطر جدا جدا، وفضل بس ان احنا نهتم بيها عشان نقولها. اما بقى اللي هو الغبطه اللي هو مشهور قوي في الحديث في قوله عليه الصلاه والسلام، وده في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وأيضا حديث ابن عمر، حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حديث ابن عمر رجل آتاه الله مالا فهو إيه؟ هينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا أمر. القيام بالقرآن يعني تلاوة ودراسة وفهما وعملا وإبلاغا للناس كل ما يتعلق بالقرآن. في من رواية يزيد ابن الأقنس السلمي وده عند أحمد فيها زيادة بتوضح الماء، ورجل آتاه القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار ويتبع ما فيه. عشان نقول إيه يقوم كما شرح الحافظ، حافظ هو اللي شرح يعني إيه يقوم بالقرآن أناء الليل وأناء النهار على النحو الذي الذي ذكرت. زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة. الغبطة، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما إيه ما يعمل. طبعا الحديث ده المعنى موجود أيضا في حديث أبي كفشة الأنماري اللي هو طبعا حديث إيه طويل، لكن المراد به إيه استواء العامل في المال بالحق والمتمني في الأجر، بس هو بنيته مع صدقه وصادق فيما يقول والله يعلم صدقه، لو أن الله آتاه مالا مثل ما آتى فلانا فحيعمل زي فلان يبقى أقوى زيه في الأجر. لا إله إلا الله، فضل الله واسع، يبقى هنا مش حسد، ده لا ده مش حسد، ده هنا دي بقى اللي تسمى إيه الغبطة، لأنك لا تتمنى زوال النعمة من الغير، بقيت تتمنى يكون عندك النعمة من غير ما هو ينقص، من غير ما هو ينقص. شيخ الإسلام ابن تيمية في الغبطة قال وخلو القلب من هذا الحال أفضل، لأنه بيقول إيه الغبطة دي أصلها إيه، أن تكره أن يفوقك فلان، أنت مش بتكره أن فلان يبقى عنده نعمة، لا ده أنت تحب نعمة ما فيش مشكلة بس زيادة عليك، فأنت تكره أنه إيه وخصوصا النعمة الدينية، وإلا لو كانت نعمة دنيوية فلا خير فيه، كما قال أصحاب القوم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، الذي أوتوا العلم قالوا إيه وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ويلقاها إلى الصابرين. يبقى التنقل يعني كان هنا التنافس هنا على إيه؟ على الدين أساسا، أنت عايز تبقى زيه من غير ما تنقصه حاجة، ده كويس ده مسموح به ومباح. لكن الشيخ حسين بيقول لك أصل الكلام ده إنك بتكره إن حد يزيد عليك، واخد بالك؟ ابن القيم يقول لك لا، الغبطة هنا من كبر النفس، نفس كبيرة، نفس عالية وهمة عالية، انك عايز تبقى عندك الخير اللي قد فهمه فلان، خير في الدين وفي الفضائل، وده من نفس كبيرة، وخد واحد عايز يزكي نفسه. يوم شيخ الإسلام بسط القول في هذا وذكر حال عمر وأبي بكر، شوف أول عمر جاء بنصف ماله وهو بباله مين؟ حاطط في دماغه مين؟ أبو بكر رضي الله عنه، واخد بالك؟ وجد أن أبو بكر جاء بكل ماله، فقال لا أسابقك حسب ما فيش حاجة، جاء ترك لهم الله ورسوله، واخد بالك؟ أبو بكر كان خاليا من التفكير في غيره، يفعل ويجتهد 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 وليس في باله إيه؟ غيره هيعمل إيه؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع موسى في ليلة المعراج، النبي عليه الصلاة والسلام قلبه خالي تماما، لكن موسى لقى النبي عليه الصلاة والسلام أعلى ويؤمن أمتي أكثر ويدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل جنة من أمتي موسى، فموسى عليه السلام يعني نظر إلى إلى غيره، فكل ذا تمني في الخير وكل ذا زيادة في الخير، لكن خلو القلب من ذلك أفضل. المهاجرون والأنصار ماذا حلال الأنصار بقوله إيه؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون، أوتي المهاجرون إيه؟ سواء بقى دنيا أو دين مما أوتوا. الله، طب يعني إيه الحاجة دي؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة، حاجة يعني إيه؟ يعني حسدا أو غيظا كما قال المفسرون. فالشيخ الإسلام يعني أطال الناس في ذلك، فكانت دي مش مشكلة يعني ابن القيم والحافظ، ما هنا الموضوع ده انت عايز تراجعه هتلاقي يعني في الفتح وعند ابن رجب وعند ابن القيم وعند شيخ الاسلام ايضا، هو بيتكلم في امراض القلوب وشفائها. يبقى الغبطه ديت هنكتفي ان الحديث لا حسد الا في اثنتين، بتسمى حسد ليه؟ طيب ده غبطه، والحسد ده احنا عايزين نخليه على الشيء المذموم، قال لك من باب الاستعاره، من باب الاستعاره، فهو يجوز ذلك. واخبارك يعني ده باب المجاز وباب الاستعارة. لدرجة أن يقول لا حسد وانتهى الكلام وبعدين إلا في الاستثناء، لكن الاستثناء منقطع يعني مفيش حسد خاص، لكن الغطاء يكون فين؟ في الخصلتين دول اللي هو اللي عنده علم وعمال يعلمه للناس والحكمة يحفظ بها، وده يبقى له شهرة وله سؤدد وله رئاسة على الناس، الناس تحسبه عشان كده، لكنه عند الله عظيم. والتاني اللي هو عنده مال، وأيضا المال ده بيخلي الناس تتوجه له ويبقى عنده رئاسة وسؤدد والناس تحسده على ذلك. طب ليه ما بيحسدوش المصلين ولا الصائمين ولا المجاهدين؟ لأن المجاهد راح يدفع ماله ودمه لله عز وجل. إنما فالناس إنها بتحسد إيه؟ المتوقع من الناس إنها بيحسد اللي هيحصل له إيه خير في الدنيا، سؤدد ورئاسة وشرف. هبيحصل منهم الاثنين دول اللي هو عصام ذكرهم، اللي هم يقول لك ماشي الغبطة هنا لا حسد إلا في اثنتين الخصلتين دول. أظن يعني اللي أنا اهتممت به هنا اللي هي الزيادة، مش بس النفس الشريرة اللي هتحصل وتوجه إيه وتحتد كده وتبقى زي الحية والعياذ بالله اللي مجرد كده بالنظر كده هو تطمس البصر وتسقط الحبل والعياذ بالله زي الأبطر وذو الطفلتين. لا ده احنا قلت بقى زود النهاردة على الإيه الكلام بقى اللي هو التحاسد بين المؤمنين، ده مؤمن وبتحصل ازاي؟ انت هتضيع الايمان الكامل عندك، لو كان عندك الايمان الكامل والواجب هيضيع. ايه تاني ممكن نقوله في الحسد؟ ويقول لك طب المحسود ده يعمل ايه؟ انا كده ركزت على ايه؟ على الحاسد. كان في الموطأ عن كعب يقول كلمات احفظهن من التوراه لولاها لجعلتني يهود حمارا. يقول ايه؟ أعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، ولكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن غر ولا فاجر، وبأسمائه الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرى وراء. يعني شوف كعب إيه يقول لك، لولا الكلمات دهيت كانت اليهود سحرتني وبهدلتني وخلتني حمار، لا أفهم ولا أذكر شيء ولا أفعل شيء. باب التعوذ يعني، يعني المحسود ايه؟ واخد بالك المحسود؟ هنتكلم بقى عن ايه، كيف يتعوذ، كيف يتقي شر الايه الحسد. شفنا الحسد الحاسد واتكلمنا عليه كتير، الحاسد واتكلمنا عليه كتير، ما قدرش يتخلص من الحسد ويخليه حب للمحسود ويدعوله بزياده النقمه، ما قدرش على الاقل يوقف عند المرحله الاولى، يحجم القوه اللي عنده دي ولا يعاجل أخاه بتمني البتاع ولا بتوجيه حسد ولا تصميم جوه ضيق وشح تجاهه. لا لا خلاص. طب المحسود بقى يعمل ايه؟ واخد بالك ابن القيم له في هذا، طبعا مضطر عشان ما فوت مضطر ان انا اختصر، له في هذا 10 أسباب يندفع بها شر الحاسد. أولها التعوذ بالله، وده اتكلمنا وده موضوعنا اللي هو إيه؟ اللي هو الاستعاذة، وانت والحمد لله شرحناها كتير قوي، ويعني مش محتاجين نقول الاستعاذة ازاي إذا كنا هنشرح الاستعاذة أصلا. نمرة 2 تقوى الله، تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. الحديث احفظ الله إيه؟ اسم ابن عباس احفظ الله يحفظك. انت خايف من الحسد ده يقلبك أو يعديه إلى اعتداء باللسان والجوارح، أنت خايف من هذا؟ لا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله من تقوى الله عز وجل، فين أوامر الله احفظها علما وعملا، فين مناهي الله احفظها علما وعملا، يبقى احفظ الله إيه؟ احفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك يعني إيه؟ وإذا المثل الأعلى واحد يقول لك الله أنا بصراحة الرجل ده 100%، ليه يقول لك من لما تزنق ألاقيه قدامي، هات اعمل لي كذا كذا، يعني مش غايب عنه مش اسعار عليه. احفظ الله تجده ايه تجاهك، اللي فرق بين الفقرتين، احفظ الله يحفظك، تاني احفظ الله تجده ايه تجاهك، من لما تتزنق وعايز حاجه عايز منفعه هات يا رب تلاقيه خافش. الثانيه من لما تتزنق في مضره هتجيلك اهو هيحفظك، هو هيعيدك من النار. طيب يبقى تقوى الله عز وجل، وان تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم ايه شيئا. الأسباب الثالث، الأسباب اللي يندفع بها شر الحاسد، الصبر على العدو، صبر على هذا الحاسد، ولا تقاطعه ولا تشبه ولا تشغل بالك به ولا تحدث نفسك بأذاه أصلا. فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله، ولا يستطيع تأخيره هو بغي، يقول لك عم ده حسدني وتعبني ما تستطيعش، خليك صبر عليه، هيعوضك الله عز وجل وهينتقم منه وهيكفيك شره. فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه المحسود، يقاتل به الباغي أو يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر. طيب شوف القول لله عز وجل، ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ده عاقب بس بغي عليه، فكيف من لم يعاقب، يعني محسود ولم يعاقب الحاسد، بل ينصرنا الله من باب أولى بك والطريق الأول. طيب السبب الرابع، التوكل على الله عز وجل. هل التوكل ده سبب يندفع به؟ نعم، ده هو السبب الأصلي في سورة الفلق وسورة الناس اللي يندفع بها الشر، المعوذتين. ليه؟ لأنك بتلجأ إلى الله عز وجل، بتوكل عليه. هو التوكل معناه إيه؟ إظهار العجز، إظهار العجز، إظهاره لمن؟ للمستقل به، المستقل بالأمر. أنت عاجز الأمر ده، من المستقل بهذا الأمر؟ الله عز وجل الوكيل، هو على كل شيء الوكيل. هذا إظهار العجز. التوكل معناه إيه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يندفع بها إيه؟ شر الحاسد والعياذ بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن كان الله كافيه هو واقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذن، مش ضرر، أذن لا بد منه بقى في سنة الله، الحر والبرد والجوع والعطش. أما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. ده المين؟ المتوكل على الله عز وجل. فكل حي يعني حيبان إن شاء الله في دروس عن التوكل وعن الوكيل وكده، فمش عارف، بس تبقى عارف أن التوكل ده من الأسباب العظيمة جدا في دفع إيه؟ تبقى عارف أن المحسود ده ولا في له حل ولا يقدر يعمل حل، لأن الحديث اللي خدناه وشرحناه بالتفصيل في أوائل جزء الاستعاذة، عوض الكلمات لا تتمان التي لا يجاوزهن ضرب ولا فاجر، مش حاجة درجة واحد فاجر يؤذيك بشيء أبدا أبدا، يضرك بشيء أبدا، يؤذيك لن يضرك إلا أذى، إنما يضرك لا، ومش هيقدر يؤذيك برضه إلا بإذن الله، لأن لا يجاوزهن ضرب ولا إيه ولا فاجر، الكلمات القدرية، ولا يقدر أحد يخدمك بمثقال ذرة من خدمة أو ينفعك بمثقال ذرة من منفعة إلا أن يأذن الله عز وجل، لأن المنفعة والمضرة كلها بكلمات الله التامات المستلزمات لآثارها. يبقى عندك الكلام ده وتوكل على الله عز وجل واعتمد عليه، وقلبك كله مليان بالتوكل، لم يفوت صوت الفلق وصوت الناس عبارة عن إيه؟ تتضمن التوكل، والتوكل الأصيل جدا إنك بتعوذ وبتظهر العجز وبتجري بتجري له عشان يعيدك، وده اسمه سؤال بالحال، ما بقاش أستعيذه لا أعوذه، سؤال بالحال زي كأيوب عليه السلام يقول إيه؟ إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قالش يا رب اعمل لي كذا، لم يسأل وإنما سأل بالحال، أنا مسني الضر وصف حاله ثم وصف حال المسؤول فقال وأنت أرحم الراحمين. موسى يقول إني لما أنزلت إلى من خير فقير، ما لوش أنزل لي كذا 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 كذا، وإنما يصف حاله أنه فقير وأن الله عز وجل ينزل هذا الخير، فيصف حاله حال المسؤول، وده بيتضمن السؤال، ده سؤال بالحال. وآدم إن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، هو بيقول يا رب إذا ما عملتنيش كده هنبقى كذا، طب نقول اغفر وارحم، طب ما هو ده يقتضي، ما هو ده حال يقتضي الإيه؟ يقتضي السؤال، ده اسمه سؤال بالحال، وهو دليل نوح عليه السلام قال يا رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ده سؤال بالحال بيصف حاله، واخد بالك؟ طب يا رب إيه؟ يسأل السؤال مباشر. هنا السؤال إما بالطريقة المباشرة بالطلب وإما بالحال، فهنا أعوذ مش يا رب أستعيذ أطلب منك أن تعيذني، يقول أعوذ لأن أعوذ يعني يجري شرع، وابتدى يجري وابتدى يهرب ويبتدي الله عز وجل ويتوجع عليه فعلا وعرف أنه ضعيف لا يستطيع أن يمل الحقه الوكيل عز وجل المستعاذ به. ولقد عدت بمعاتب فأعود هنا إيه سؤال بالحال، مش أستعيز أطلب الإعادة، لا أعود يعني أنا بجر هو بتاع أنا جارف يعني يا رب أنت تسمع وطلب وتعلم ده وأنا بجر لك عشان يبقى إيه ده يقتضي إيه الطلب، فده اسمه سؤال بالحال وده عظيم جدا. فالتوكل هو السبب الرابع. أما السبب الخامس ودي مهمة، فراغ القلب من الاشتغال به. دكان بقى إذا أردت أن ترجع إلى التفصيل فرجع له لأنه شرح الصورتين شرحا عظيما، وده كان مرجع أصلي في هذه الاستعادة، وكذلك الشيخ الإسلامي زمان كلامه، وكذلك كلام الحافظ وكلام ابن رجب، عشان ما يبقاش حد يقول لك جبت الكلام ده منين، هو بس عشان ما فيش وقت. يبقى السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. مش تفكر في الايه؟ في الحاسد الاول انه في ايده حاجه. في ايده ما فيش في ايده حاجه. لن ينالك شيء الا ان يأذى الله عز وجل، لان الكلمات القادره التي لا يجازون بر ولا فاجر. يبقى ما تشتغلش قلبك. وان يقصد ان يمحوه من بالك، يعني ركز على انك تنساه تنساه. كلما خطر لك انس انس مين ده؟ هيفوت ولا حاجه. ولا يعمل حاجه لما ربنا يقف، هو ربنا. وانت خلاص اتقيت الله وصبرت وتوكلت واستعذت زي ما شفنا ايه الكلام اللي فات الاسباب اللي فات. وانا في السبب الخامس فيلتفت اليه ولا يخافه ولا يبلغ قلبه بفكر فيه، وهذا من انفع الادويه كما يقول ابن القيم، واقوى الاسباب المعينه على الدفاع ايه شره. وطبعا الكلام ده من اللي يستطيع النفوس بقى المطمئنه الوادعه اللي هي التي رضيت بوكاله الله لها وعلمت ان نصره لها خير من انتصارها هي لنفسها، فواثقت بالله وسكنت اليه واطمأنت به، وعلمت ان ضمانه حق ووعده صدق، وانه لا اوفى بعهده من الله ولا اصدق منه قيلا، فعلمت ان نصره لها اقوى واثبت واجود واعظم فائده من نصرها هي لنفسها او نصر مخلوق مثلها لها. ولا يقوى على هذا الا ابن القيم يقول بالسبب ايه؟ السادس. ايه السبب السادس؟ وده يمكن بعض الناس يقول لك يا عم احنا عارفين، وهو الاقبال على الله والاخلاص له. خد بالك، وجعل محبته وترضيه والانابه اليه في محل خواطر نفسه ومن بدل ما انشغل بالحاسد اللي هو شغل نفسه بيا، لا انشغل بايه؟ بالاقبال على الله. هو عم يجوز يشتغل وانا موقف على الله عارف ان الامر بيد الله عز وجل، لا يجوز هنا غر ولا ايه؟ ولا فاشل. طيب تدب فيها دابيب تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها، يعني شوف هيجتهد في كده، يعني المحسود يجتهد في كده بدل ما يفكر في الحاسد كده، لا يفكر في الاقبال على الله والانابه الى الله سبحانه وتعالى، ايه؟ ويخلي الخواطر دي تشيل الخواطر اللي بيفكر بها ايه؟ في الحاسد. حتى الخواطر دي اللي هي بالاقبال على الله تذهب الخواطر دي في الحاسد ايه؟ تذهب بها وتذهبها تماما، حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها أو أمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه وتملقه وترضيه واستعطافه. طيب فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكر الله ولا روحه انصرافا عن محبته، فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورا بالفكر في حاسده والباغي عليه؟ لا، املأ قلبه وعمره بالايه؟ بالاقبال على الله عز وجل بالمعاني اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله عز وجل. طيب انا بس مضطر الاقتصار، السبب السابع تجريد التوبه. يقول لك التوبه دي مالها بقى؟ ازاي؟ هو انت في مصيبه بتجي لك الا بذنب؟ يبقى توب من الذنوب عشان ما تجيلكش المصائب، وحسد الحسد ده مصيبه، مصيبه الا مصيبه. ده ممكن تكون سبب في قتلك، تكون سبب في خراب البيت من البدايه للنهايه والعياذ بالله. طب ما تتوب الى الله من الذنب اللي تسلط به ايه؟ الحاسد عليك. يبقى تجريد التوبه الى الله من الذنوب التي سلطت عليه اعدائه، وما اصابكم مصيبه فمن كسبت ايديكم، اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، هو واخد باله منه أو مش واخد باله منه. وفي الحديث طبعا عن الله مني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. شرك شرك الخفي، الشرك الخفي ده بإيه له تأثير. طيب إيه بقى السبب اللي بعد كده؟ الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه. الصدقة سبب عظيم جدا جدا في دفع شرك إيه الحاسد، لأن الصدقة دي تبقى خفير وحارس قوي أمين. طيب السبب التاسع يقول ابن القيم هو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها، ويوفق لها إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان. يعني هتحسن إلى الإيه؟ إلى الحاسد، هتحسن إليه، يبقى هو بيحسدك وأنت بتحسن إليه، حتى لما يستحي يحبك وعينه تدمع، واخد بالك؟ والمحرم بإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت أنت إليه إحسانا له ونصيحة عليه وعليه شفقة. ما وما أظنك ابن القيم يقول ما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. ولذلك يقول إيه قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدري فعملتي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والآيات في ذلك وهذه المعاني كثيرة. يبقى إحسانك إلى الحاسد، طالما الرجل ده دايما بيعمل لك شر، إحسانك إليه مهم جدا في دفع إيه شره بعيدا عنه. السبب العاشر بقى لو بيجمع ذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب هو تجديد التوحيد والترحل بالفكر والأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم والعليم، بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح، لأن إيه كلمات لا تمثلت لو جاوزها برا فولا فاجر كما إشار. وهذه الحركات بيد محركها وفاطرها بريئها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، هو الذي يحسن إلى عبده بها، هو الذي يصرفها يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. طبعا الأدلة في ذلك بقى أدلة بقى تجريد التوحيد، وذلك نشوف الأحاديث مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن رب الأكل، بإذن الله بإذن الله بإذن الله. وجبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بسم الله أقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أقيك. يبقى كله إيه إشفى عند الشاف لا شفاء إلا شفاء رخة النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت كم ده قلنا بالتفصيل كله، وذكرنا عند العين والرقية وشروط الرقية الثلاثة، وأهم شيء فيها المجمع عليه إن بعض من التأثير مش من رقية وإنما لإيه لله عز وجل، وإنما رقية سبب مشروع، إنما اللي يؤثر مين هو الله وحده ولا شريك له. ده السبب الإيه العاشر الذي تندفع به شرور الحاسد. يعني أنا اضطررت إلى الاختصار، لكن هذا القدر يكفي. ومن شر الحاسد إذا حسد، سواء الشر اللي جاي من نفسه لما بتيجي له يفكر فيه، أو سواء الشر اللي هيترتب على كده البغي بتاعه بلسانه أو بجوارحه، واخد بالك، أو بأي صورة من الصور وتمني الزوال وإلى آخره. آخر ما قلناه أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من جميع هذه الشرور الواردة في السورتين في المعوذتين على النحو الذي بيناه، والله تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.